قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم حديثنا عن صحابي جليل أيضا من الستة أو العشرة المبشرين بالجنة مع الخلفاء الراشدين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذات يوم في المدينة المنورة، وهي ساكنة هادئة، أخذ يقترب من مشارفها نقع كثيف غبار راح يتعالى ويتراكم حتى كاد يغطي الأفق، ودفعت الريح هذه الأمواج من الغبار المتصاعد من رمال الصحراء الناعمة، فاندفعت تقترب من أبواب المدينة وتهب هبوبا قويا من مسالكها، وحسبها الناس في البداية عاصفة تكنس الرمال وتذروها، لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار ضجة تنبئ على أنها قافلة كبيرة مديدة أتت إليهم. لم يمض وقت طويل حتى كانت 700 راحلة موقرة الأحمال تزحم شوارع المدينة وترجها رجا، ونادى الناس بعضهم بعضا ليروا هذه القافلة، 700 راحلة، ويستبشر ويفرح بما تحمله من خير جاء إلى المدينة المنورة، تجارة يستفيد منها الناس. في هذا الموقف وهذه المشهد، أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها تردى إلى أسماعها أصداء القافلة، هذه سمعت الصوت وهذا الضجيج الكبير في المدينة، سألت: ماذا الذي يحدث في المدينة؟ قالوا لها: إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، جاءت من الشام تحمل تجارة له. قالت أم المؤمنين: قافلة تحدث كل هذه أو الرجة؟ قالوا لها: يا أم المؤمنين، أجل، إنها 700 راحلة. هزت أم المؤمنين رأسها، ثم أرسلت نظراتها الثاقبة كأنها تبحث عن ذكرى مشهد رأته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. هذا ما سمعته السيدة الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن لماذا؟ لماذا يدخل سيدنا عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا؟ لماذا لا يدخلها وثبا أو هرولة أو ركض؟ ما الذي حصل؟ نقل هذا الخبر إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف أن السيدة عائشة قالت ذلك، فتذكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث أكثر من مرة وأكثر من صيغة، وقبل أن تنفض القافلة وتضع رحالها حث خطاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف مباشرة إلى بيت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: لقد ذكرتيني بحديث لم أنسه. ثم قال: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل 700 راحلة بما فيها، كلها وزعها في سبيل الله، وزعت هذه الحمولة على أهل مكة وما حولها، واقعة عظيمة تمثل لنا الصورة الكاملة لحياة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، جود ما بعده جود رضي الله عنه وأرضاه، تاجر ناجح ثري وافر المال، ومؤمن قوي الإيمان قريب الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدين ويرفض أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة. كان هذا الحديث الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف دافعا هذه القافلة بما فيها في سبيل الله، لكي تعلمي أن المال ليس همي في الدنيا، ليس لها فقط، بل لكي يعلم الناس وقبلها يرى الله سبحانه وتعالى منه ما يسره وما يرضي ربه سبحانه وتعالى. هذه الصورة تدلنا على شخصية عبد الرحمن بن عوف، لكن دعونا نرجع إلى الخلف أحبتي لنرى متى أسلم وكيف أسلم وماذا حصل في البداية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في وقت مبكر جدا، بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة، وقبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويتخذها مقرا لالتقائه بأصحابه، فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. أسلم على يدي من؟ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حينما عرض سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عليه الإسلام وعلى سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا، فأسلموا على يدي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فما غم عليهم الأمر وما أبطأوا، بل سارعوا مع الصديق رضي الله عنه يبايعون الحبيب عليه الصلاة والسلام ويحملون لواءه. ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه سيدنا عبد الرحمن بن عوف في السنة 75 من عمره، وهو نموذج باهر للمؤمن العظيم، مما جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يضعه في العشرة الذين بشرهم بالجنة. عاش 75 عاما، جعل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يضعه في أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده، قائلا: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وفور إسلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف حمل حظه المناسب، حظه الكامل من اضطهاد قريش وتحدياتها وعقوبتها للمسلمين. وحين أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، هاجر ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم عاد، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عظم تجارته، كان محظوظا في التجارة رضي الله عنه وأرضاه إلى حد أثار عجبه أو عجبه ودهشته، إذ إنه بنفسه تعجب من هذه التجارة الناجحة وهذا الغنى الذي كان يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، حتى لقد قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. كل هذا كان من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لم تكن التجارة عنده رضي الله عنه وأرضاه شرها ولا احتكارا، بل لم تكن حرصا على جمع مال شغفا بالثراء، كلا، إنما كانت عملا وواجبا يزيدهما النجاح قربا من النفس ومزيدا من السعي للإنفاق في سبيل الله وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. كان ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه يحمل طبيعة جياشة تجد راحتها في العمل الشريف حيث يكون، فهو إذا لم يكن في المسجد يصلي ولا في الغزو يجاهد فهو في تجارته التي نمت نموا هائلا حتى أخذت قوافله تفد على المدينة من مصر ومن الشام محملة بكل ما تحتاج إليه جزيرة العرب من كساء وطعام. يقول العلماء ويدلنا على طبيعته الجياشة هذه مسلكه غداة مهاجرة المسلمين المدينة. لقد جرى نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يومئذ على أن يؤاخي بين اثنين من أصحابه، أحدهما مهاجر من مكة والآخر أنصاري من المدينة. حقيقة الذي حصل أمر مفاجئ جدا، كانت مؤاخاة سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع رجل عظيم، بل حقيقة لا أجد ما أصف به هذا الرجل الأنصاري الذي قاسمه النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، إنه سيدنا سعد ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. ما إن آخى الحبيب صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف حتى قام بموقف لا يمكن لعاقل أن يتخيله من شدة الإيثار. حقيقة إيثار ما بعده إيثار، ولا أظنني وأنا أتكلم عن نفسي لا أظنني أن أقوم بهذا الفعل، ولا أظن رجلا في زماننا يستطيع أن يقوم بفعل سيدنا سعد بن الربيع مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، حيث قدم إليه عرضا ما يقدمه أحد. ما هذا العرض الذي قدمه؟ لنصغي لسيدنا أنس ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، حيث يروي لنا ما حدث. قال سعد لعبد الرحمن: أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا. من؟ سعد بن الربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد أن ترك المكة وهجر المدينة، فقال له: أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، نصف مالي خذه. الآن هذا إيثار عظيم، لكن هل هنا فيه شيء من العجب؟ فيه شيء من العجب والدهشة والإيثار، لكن الأعجب ما سيأتي بعد. قال: فانظر شطر مالي فخذه، وتحتي امرأتان، فانظر أيتهما أو أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها. الله أكبر. حقيقة إيثار ما بعده إيثار، لأني لا أظن شخصا، وهذا ما نص عليه العلماء، يعني لا يوجد شخص بهذا الإيثار أن يطلق زوجته، يستعد لطلاق زوجته ليؤثرها لأخ له في الله امتثالا فقط لأمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة. سبحان الله. لكن في المقابل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه رجل عفيف، قال له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلوني على السوق، أنا أعرف كيف أكسب رزقي، دلوني على السوق. فخرج إلى السوق فاشترى وباع حتى ربح وجن المال. هكذا سارت حياته رضي الله عنه وأرضاه في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، أداء كامل لحق الدين، وعمل الدنيا تجارة رابحة فيها، لو رفع صاحبها كما قال حجرا من مكانه لرأى تحته فضة أو ذهبا، طبعا مبالغة في أن المال بورك له فيه، فما يعرف من أين صار يأتيه المال. ومما جعل تجارته ناجحة كما يقول العلماء، وهو جوهر قضيتنا هنا للتاجر الناجح، وهي نصيحة يجب أن يتشبه بها كل تاجر: يا تجار المسلمين، لكم في سيدنا عبد الرحمن بن عوف أعظم مثل في التجارة الرابحة. كان جوهر نجاح تجارته رضي الله عنه وارضاه ابتغاؤه الحلال، تحريه المكسب الحلال، ونأيه الشديد عن الحرام بل عن الشبهات. بهذا بارك الله سبحانه وتعالى له في تجارته وفي أمواله حتى عظمت وكثرت، وليس في الربح المضاعف أو الاحتكار أو أساليب التجارة الملتوية أو الاحتيال أو غير ذلك من أساليب التي تضر بالناس وبالمسلمين وبالمجتمعات عامة، لا يرضاها دين الله سبحانه وتعالى. صدق في توجهه إلى الله وفي ابتغائه وتحريه الحلال، فبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله. هذا هو جوهر نجاحه في تجارته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك يقول العلماء مما زادها نجاحا وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده، لم تكن التجارة هذه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي الله عنه، إنما كانت لله سبحانه وتعالى أيضا، فهو يصل كان بها أهله وإخوانه ويجهز جيوش المسلمين فينفق منها في سبيل الله ويأكل منها هو وعياله. وإذا كانت التجارة والثروات كما يقول العلماء تحصى بأعداد رصيدها وأرباحها، فإن تجارة وثروة سيدنا عبد الرحمن بن عوف إنما تعرف مقاديرها وأعدادها بما كان ينفق في سبيل الله. هكذا كانت تعرف مدى عظم ثروته رضي الله عنه وأرضاه. لقد سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ينصحه حينما قال له يوما: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. أقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي أنفق في سبيل الله لا تدخر، يطلق الله سبحانه وتعالى لك قدميك على الصراط فتدخل وليس حبوا. فهذا الكلام كان محفورا في قلبي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بل لم يغب عنه أيضا أصلا رضي الله عنه وأرضاه. وما إن سمع هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف أنه من يقرض ربه قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة، حتى باع في ذلك اليوم أرضا ب40,000 دينار ثم فرقها في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين وعلى فقراء المسلمين عامة رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قدم يوما لجيوش الإسلام 500 فرس في يوم واحد، بنفسه تصدق 500 فرس في سبيل الله، وفي يوم آخر قدم 1,500 راحلة أيضا في سبيل الله. وعند موته أوصى 50,000 دينار توزع في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهد بدرا 400 دينار، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أخذ نصيبه من هذه الوصية رغم أنه كان غنيا رضي الله عنه وأرضاه، لكن علل ذلك بأن قال: إن مال عبد الرحمن بن عوف حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. نعود لنؤكد أن هذا الكلام هو جوهر غنى سيدنا عبد الرحمن بن عوف. قلنا أن تجارته كانت ناجحة وكانت رابحة، وكان المال يتدفق إليه من حيث لا يدري، لكن ما السبب؟ قلنا بسبب تحريه الحلال، وهذا ما أكده لنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حينما تكلم عن ماله، قال: إن مال عبد الرحمن بن عوف حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. المال الحلال فيه بركة وفيه أيضا عافية وشفاء. كذلك نعرف في التاريخ ما فعل سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مع تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، حينما جاء إليه وتناول عنده العشاء، فلما أكل عنده أكل الطعام كله. وطبعا القصة لها تتمة، لكن نريد الشاهد هنا. أكل الطعام كله فتعجبت ابنته من مواقف رأتها من الإمام الشافعي، فأنكرت على أبيها، قالت: أهذا الشافعي الذي تقول هو أستاذك وشيخ الورع؟ أين هو ورعه وقد أكل الطعام كله؟ إلى آخره. كان هناك سؤالين آخرين ليس مناط حديثنا الآن، لكن حينما سألت أباها عن أنه أكل الطعام كله، ماذا أجاب أباها؟ قال: انتظريني أو أمهليني حتى أسأله بنفسي. فذهب وسأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه شيخه الشافعي، قال: يا إمام، إن ابنتي أنكرت عليك ثلاثة أمور، فذكرها وذكر منها أنك أكلت الطعام كله. فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: إني أكلت الطعام هذا ليس بنية الشبع، وإنما بنية الاستشفاء، فإني أعلم أن مالك وكسبك حلال وطعامك حلال، والطعام الحلال طعام بركة وشفاء، فقصدت بذلك المعالجة والاستشفاء بطعامك الحلال، ما قصدت بذلك الشبع، رضي الله عنه وأرضاه. لأنه كان يعلم أن الإمام أحمد بن حنبل كان قمة في الورع، وماله مال حلال خالص، فأراد أن يستشفي بطعام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، مع العلم أننا نعلم أن أحمد بن حنبل كان تلميذ الإمام الشافعي، لكن العلاقة بينهم كانت علاقة عجيبة، علاقة تفوق حد الأستاذ والتلميذ، إنما علاقة أخوة وصدق، وقائمة على قول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس العبرة لمن سبق، ولكن العبرة لمن صدق، رضي الله عن الاثنين. فنعود للحديث عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وجوهر حديثنا عن غناه وتجارته الرابحة، التي قلنا إن سبب غناه وتجارته الرابحة ووفرة ماله أنه كان أولا يتحرى الحلال الصافي، وهذا ما أكده لنا قلنا سيدنا عثمان. ومن ناحية أخرى كما ذكرنا إن ماله لم يكن لنفسه فحسب، وإنما كان لله سبحانه وتعالى أيضا له فيه نصيب عظيم، نعم لأهله وماله، ثم لأقربائه، ثم للمسلمين، ينفق في سبيل الله ما قدر الله سبحانه وتعالى له. يقول علماء عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف إنه كان سيد ماله ولم يكن عبده، وآية ذلك أنه لم يكن يشقى بجمعه ولا باكتنازه، بل هو يجمعه هونا ومن حلال، ثم لا ينعم به وحده، بل ينعم به على من معه من أهله ورحمه وإخوانه ومجتمعه كله، رضي الله عنه وأرضاه. لقد بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال، يضرب به المثل رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة، أهل المدينة كانوا يقولون: أهل المدينة جميعا شركاء لعبد الرحمن بن عوف في ماله، هكذا كان يضرب المثل. لماذا؟ كانوا يقولون: أهل المدينة جميعا شركاء لعبد الرحمن بن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم، رضي الله عنه وأرضاه. إذن لم يكن من أهل المدينة أحد إلا وقد حظي بنصيب أو بشيء من مال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا من ناحية، من ناحية أخرى، هل كان هذا المال يجعل في قلبه الطمأنينة والراحة، أو يجعله يتباهى ويتعالى على المسلمين في ذاك؟ لا والله. يقول العلماء رضي الله عنهم في حق سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لم يكن ثراؤه هذا ليبعث الارتياح لديه والغبطة في نفسه لو لم يمكنه من مناصرة دينه ومعاونة إخوانه، أو أما بعد هذا فقد كان دائم الوجر من هذا الثراء، جاء له يوما بطعام يتناول فيه إفطاره وكان صائما، فلما وقعت عيناه عليه فقد شهيته وبدأ يبكي. تأمل معي، هذا الرجل العجيب هو صائم والطعام بين يديه وهو يشتهيه، ما الذي حصل حتى تتوقف شهيته بل ويبكي؟ قال: استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. وصار يبكي رضي الله عنه وارضاه، كان يخاف من هذا الغنى أن يحرمه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، كان يخاف من سوء الحساب يوم القيامة من المثول أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسبه أو يبعده عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع يوما مع بعض أصحابه على طعام أيضا في يوم آخر، ما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى، فسألوه: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. يعني يخشى أن يكون يوم القيامة أشد عليه من الدنيا، يظن أنه الآن في إغراء، في استدراج، يخاف أن يكون له سوء العاقبة في الآخرة رضي الله عنه وارضاه. كان متواضعا رحمه الله تعالى، لم يعبث هذا الثراء في ذرة واحدة من قلبه ليجعله يتعالى على الناس. قيل عنه إنه لو رآه غريب لا يعرفه وهو جالس مع خدمه، ولم يستطع أن يميزه أحد غريب إذا جلس مع خدمه. قال، يقول العلماء: لكن إذا كان هذا الغريب يعرف طرفا من جهاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وبلائه، فيعرف مثلا أنه أصيب يوم أحد بعشرين جرحا رضي الله عنه وأرضاه، وإن إحدى هذه الإصابات تركت عرجا دائما في إحدى ساقيه، كما سقطت يوم أحد بعض ثناياه فتركت هما واضحا في نطقه وحديثه. عندئذ فقط يعرف هذا الغريب من هو عبد الرحمن بن عوف إذا جلس بين خدمه، حين ذاك يعرف صاحب الوجه المنير الرقيق البشرة الأعرج الأهتم من جراء إصابته يوم أحد، المجاهد رضي الله عنه وأرضاه، والغني التاجر المنفق في سبيل الله. هذا من ناحية، من ناحية أخرى كان زاهدا. لقد عودتنا طبائع البشر أن الثري دائما يكون له السلطة، أن الأثرياء مالهم هذا يدفعهم إلى أن يحبوا أن يكون لهم نفوذ، يحمون بهذا النفوذ وهذه السلطة التي يتسلمونها يحمون بها أموالهم. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بعيدا عن هذا، رأيناه إنسانا بسيطا جدا يقهر نفسه وطبائع البشر التي تعشق المال والسلطة رضي الله عنه وأرضاه. حدث ذلك عندما كان رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا عمر بن الخطاب، عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجود بروحه الطاهرة ويختار 6 رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد. اختار سيدنا عمر بن الخطاب 6 من المبشرين بالجنة ليكون الخليفة منهم، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. كانت الأصابع عادة تومئ إلى عبد الرحمن بن عوف وتشير، ولقد فتحه بعض أصحابه من الصحابة رضي الله عنهم، قال له: والله لا أنت أحق بهذه الخلافة. فأجابه حين ذاك: والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك، أنا ما أحب أن أكون خليفة. هذا دليل مع غناه على أنه زاهد في الدنيا، لا يريد منصبا ولا سلطة. لم يكد 6 المختارون يقعدون في اجتماعهم ليختاروا أحدهم خليفة بعد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى وقف بينهم وقال، أنبأهم لهؤلاء الباقين من 5 أنه يتنازل عن حقه الذي فوضه إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتنازل عن حقه وبقي الاختيار ما بين 5، فحين ذاك عينوه وارتضوه حكما ليختار من بينهم الخليفة بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فأحله أن يكون هو الحكم، حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض. واختار سيدنا ابن عوف رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان للخلافة، فأمضى الباقون اختياره. هذه حقيقة هذا الرجل الثري في الإسلام. لكن دعونا نعود لنتكلم عن وفاته لنختم حلقتنا لهذا اليوم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها هو ذا في العام 32 للهجرة يجود بأنفاسه. تريد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة أن تخصه بشرف عظيم لم تخص به أحدا، تعرض عليه وهو على فراش الموت أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولكنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار إلى هذا المقام. هذا من وجه، ومن وجه آخر قد وعد قبلا حبيبه وأخاه سيدنا عثمان بن مضعون، كان قد تواثق هو وإياه أيهما مات بعد الآخر يدفن في جوار صاحبه. هذه هي الأخوة في الله التي كان عليها صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة لتنتقل إلى عالم البرزخ، كانت عيناه تفيضان بالدمع ولسانه يتمتم ويقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال، إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. لكن وهو يبكي في هذه الحال إذا بسكينة عجيبة سرعان ما كانت تغشاه أو فكست وجهه ابتسامة رقيقة وإشراقة جميلة، أرهف وكأن أحدا قال له وبشره بأنه من أهل الجنة ولا ضير في ذلك. فرب سيدنا عبد الرحمن بن عوف حق له أن يأتيه من يبشره، كأنه سمع من يقول له: عبد الرحمن بن عوف أنت في الجنة. ولعله كان يسمع من يقول له قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كانت هذه حلقتنا عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، هذا النجم الساطع من نجوم الهدى الذين حدثنا عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. مركز الدعوة الإسلامية دائما نستفيد وننهل من علوم علمائه ومشائخه وشيخنا ورئيسنا ومولانا سيدنا محمد إلياس العطار حفظه الله تعالى. هذا ما ربانا عليه وعلمنا عليه في مركز الدعوة، أن نمشي على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وخطى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.